بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الباب 18 والباب 19 ما جاء فيه الشرع من سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، والنهي عن كل سبب يوصل إلى وقوع الناس في الشرك كالغلو في الصالحين والتغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، لأن ذلك يعتبر وسيلة من وسائل الوقوع في الشرك وعبادة أصحاب القبور. وهذا الباب الغلو في قبور الصالحين كتعظيمها وتشييدها ووضع السدنة عليها وقبول التبرعات من الناس لإشادة هذه القبور لأن فيها ولي على زعمهم، فجاء التحذير من ذلك لأنه مع مرور الأزمان سيصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الذي وقع فيه التحذير، وهذا الذي وقع فيه المسلمون من عبادة أصحاب القبور، فهي لن تعبد من بداية الأمر، ولكنها عبدت مع مرور الأيام مع تعظيم الناس للقبور. فمع مرور الدهور ومع تشييدها وتعظيمها في قلوب العامة عبدت من دون الله عز وجل، فوقع الشرك بالله عز وجل. ومن حكمة الشرع أنه نهى عن كل وسيلة توقع في الحرام، نهى عن كل وسيلة توقع في الوقوع فيما حرمه الله عز وجل. فالوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد، فكل شيء يؤدي إلى الوقوع بالحرام نهى الشارع عنه، سواء على سبيل الشرك كما مر معنا وكما في الباب هذا، أو على سبيل الوقوع في الكبائر. فكل ما يوصل إلى الحرام نهى الشارع عنه. فلأجل هذا أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد تحذيرا من الغلو، والله عز وجل حذرنا من الغلو وحذرنا من أن نقع بما وقع به أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب غلوا في دينهم. قال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. غلوا في عيسى بن مريم فجعلوه ابن الله، وغلوا في أنبيائهم والصالحين فشيدوا على قبورهم مساجد كما مر معنا من حديث أم سلمة لما هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكان أهل الحبشة نصارى، فرأت كنيسة هناك بنيت على القبور وفيها تصاوير الأنبياء والصالحين، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما رأت، لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة الهجرة الأولى، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما رأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. وقال: لعن الله من اتخذ القبور، من لعن الله من اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، أي يحذر المسلمين من أن يقلدوا أهل الكتاب في الغلو في الصالحين والأنبياء فيشيدوا على قبورهم المساجد. وهذا ما وقع فيه المسلمون اليوم. من تتبع بلدان المسلمين وبلاد العرب، بنوا كثير منهم بنى على القبور مساجد، وأصبحت هذه المساجد تزار لا لأجل الصلاة فيها ولكن لأجل القبور التي فيها. وهذا هو الشرك، وهذا هو الانحراف عن التوحيد وعن دين الأنبياء وعما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو تدبر المسلمون القرآن والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونظروا إلى دعوة الأنبياء لما فعلوا هذا الأفعيل التي ضيعت المسلمين، حتى مات كثير من المسلمين على الشرك الصراح، على الشرك الأكبر، يعظمون القبور وأهلها ويستغيثون بأهلها ويتوسلون بأهلها وينذرون عندها ويذبحون عندها، والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. استجاب الله عز وجل دعاء نبيه، فقبر صلى الله عليه وسلم ودفن في بيته حماية لقبره من أن يتخذ عيدا يزوره الناس ويستغيثون به. ولهذا يقول ابن القيم في نوريته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه، أي باستجابة دعاء الله لنبيه، في عزة وحماية وصيان، حيث قام الصحابة بتشييد قبره، عفوا، بالبناء حول قبره حتى لا يصلي الناس تجاه قبره. فهذا منه صلى الله عليه وسلم تحذيرا من الغلو في الأنبياء أو الغلو فيه، وتحذيرا من وسائل الشرك، مما يدل على خطورة الشرك وعظم التوحيد في نفوس الأنبياء، وأن أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وأعظم ما أمر الله به وما جاء به نبيه هو التوحيد، وأنه لا صلاح للعباد ولا نجاة لهم في الدنيا وفي الآخرة إلا بتحقيق التوحيد والحذر من الشرك. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ وهو مرسل، لأنه من رواية عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعطى تابعي، في الحديث مرسل، ولكن له شاهد كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه أي للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثناً، لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: قوله اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد قد استجاب الله دعاءه، ثم ذكر البيتين اللذين ذكرتهما لابن القيم، ثم قال: ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثناً، لأن كل ما عبد، لأن كل قبر عبد من دون الله يعتبر وثن. قال: ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثناً، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، ومثله المشاهد والمزارات وما يضعه السدنة، يضعون حراس على القبور، مثل ما يحصل عند قبر الحسين في العراق أو قبر الحسين في مصر أو قبر السيدة زينب أو قبر علي أو الخضر أو ما يحصل من القبور في الهند أو في تركيا أو في سائر بلدان العالم. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منة على المسلمين بعد منة الله، فلقد كانت الجزيرة العربية فيها من الشرك، كان قبر زيد يعبد، زيد بن الخطاب، وكانت شجرة تذهب لها النساء يرجون منها الولد، يتبركن بالشجر، وكان بعض الناس يزور العراق، يذهبون يسافرون إلى كربلاء والنجف ممن انحرفت عقائدهم وضعف دينهم، يطلبون الولد والرزق والشفاء. فأثمرت هذه الدعوة العظيمة لنجاة أهل الجزيرة من الشرك، وقام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وسانده الإمام محمد بن سعود في القضاء على الشركيات، فطهرت الجزيرة وانتشرت دعوة شيخ الإسلام في بلاد آسيا وأفريقيا، وتأثر كثير من العلماء بهذه الدعوة السنية السلفية المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فانتشر التوحيد في بلاد العالم الإسلامي. قال رحمه الله: وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ والفتنة هي كل ما خالف الدين من شرك وبدع. قال: كيف بكم، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، أي انتشرت وأصبحت كالأمر المعتاد وآمن الناس بها فتنة وصدقوها، يهرم فيها الكبير، أي تبقى دهور عند الناس حتى أن الكبير يشيب عليها ويعتبرها أن هذا الدين. وفعلا كثير من المسلمين اليوم لو تكلمت على أصحاب القبور والأولياء كأنك جبت جريمة. كيف تتكلم على الأولياء؟ هؤلاء يضرون، هؤلاء ينفعون، هؤلاء لهم الشفاعة، هؤلاء عندهم مكانة عند الله. وإذا حذرت من البدع أنت خالفت السنة، كبدعة المولد النبوي وبدعة ما يسمى رأس السنة الهجرية أو رأس السنة الميلادية أو ما يسمى عيد الأم أو سائر الأعياد المخالفة لشرع الله. لو أنكرتها لقالوا أنك تخالف الدين، لأنهم ألفوا هذه الأمور وامتلأت قلوبهم منها، وأصبحت هذا أصبح هذا الأمر دينا يدينون الله به، كالأعراف والسلوم اللي عند القبائل يتحاكمون إلى الطاغوت أو يتوارثون عادات اجتماعية مخالفة للإسلام ما تستطيع أن تغير، ومن يغيرها ويقف ضدها وينكرها قالوا أن هذا يخالف عاداتنا، يخالف مجتمعنا، ككثير من المنكرات التي تكون بين الناس. قال رحمه الله: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير، أي يشيب ويصبح عليها هرم لأنه ألفها من صغره فأصبحت دينا، وينشأ فيها الصغير، الصغير يلد ويرى هذه البدعة أو هذا الشرك يعظمها آباؤه وأهله فينشأ عليها الصغير حتى يمتلئ قلبه حبا لها وديانة لها ويستسلم للمجتمع، ما يقدر يغير حتى لو أنه يشوف أنها تغير، يعني فضلا عن أنها تخالف الدين تخالف العقد، إيش ينفع صاحب قبر؟ هو ما يرد عن نفسه، أصبح عظامه بالية ما ينفع الضر عنه، لو جاء سيل وأخذ قبره ما يرده، كيف تطلب منه الرزق؟ ما تدخل العقل فضلا عن الدين. ومع ذلك كثير من المثقفين مثقفين يؤيد مثل هذه الأمور لأنها عقيدة أصبحت راسخة. لو نظرت إلى الرافضة مثلا وهم يضربون أجسادهم حزنا على الحسين ويدمون أنفسهم بالسكاكين والسيوف حتى أصبحوا أضحوك أمام العالم الأرض كله، همجية يخالف العقل، أو يطلبون من علي أن يرزقه أو يقول يا حسين ادفع عنا البلاء. طيب هم موتى يرجون الحسنة، موتى في القبور، كيف يطلب منهم؟ يعني أمور تخالف العقل فضلا أنها تخالف الدين، ولكن من ترعرع عليها في المجتمع خلاص استسلم لها. حتى أن مرة يقال في أحد البلاد الإسلامية رجل حضر رسالة ماجستير أو دكتوراه في جواز الاستغاثة والتوسل بالقبور وأهلها بالأولياء، وهي شرك صريح، عبادة لغير الله. شوف مثقفين، لكن المجتمع يؤثر، فأصبح الابتعاد نتيجة الابتعاد عن الكتاب والسنة وآثار الصحابة أصبح الناس يقلد بعضهم بعضا كما أخبر الله عز وجل عنهم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يعني نحن وجدنا آباءنا على عادات وسلوم اتبعهم، أصبحت العادات والسلوم هي العقيدة هي الدين. طيب أنتم أنزل الله لكم قرآنا يتلى وأرسل لكم نبيا وأوجب عليكم اتباع القرآن والسنة، لماذا تقدمون العادات؟ يوم القيامة هل يسألك الله هل اتبعت عادات قومك؟ هل اتبعت عادات بلدك؟ أم يسألك هل اتبعت القرآن والسنة؟ ولكن كما قال الله عز وجل: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الآن حتى لو خرجنا خارج دائرة التوحيد والعقيدة، ستر المرأة وعدم خروجها متبرجة وعدم اختلاطها بالرجال، الآن بعض من ينادي من المثقفين اللي درسوا في أوروبا يرى نفسه مثقف، يعني متعلم، أوصلته الثقافة هذه المعوجة إلى أنه يخرج يجعل زوجته امرته تتوظف مع الرجال، تجالس الرجال تمازحهم وتضحك معهم، يشمون رائحتها صباح مساء، وتتخذهم زملاء، والله زميل، زميلي في الدوام، أو يخرج يسافر في بلاد الكفر، يخرج بأولاده ونسائه مثقفين، يشوف نفسه مثقف. الثقافة عنده موت الغيرة، يعني مستعد أنه يخلي زوجته توظف مع رجال ويشم ريحتها، يسمع صوتها صباح مساء، وهو يوديها ويجيبها. وين الغيرة؟ لا، هذه ثقافة. أنتم متعقدين، أنتم معقدين، أنتم معقدين. خل الحرمة تأخذ حريتها، سبحان الله. وأين الغيرة؟ أين الغيرة العربية فضلا عن الغيرة الإسلامية؟ العرب ما كانوا يرضون النساء أن يخرجن هكذا. يذكر أن أحد الصحابة كان قريب العهد بالزواج، فكانت غزوة الخندق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له وقت الظهيرة ليذهب إلى أهله، لأن كان الصحابة يحيطون بالمدينة يحرسونها من جيوش المشركين، وحفروا الخندق حول المدينة حتى لا يدخل المشركون. فكان يذهب، يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة إلى ذهب إلى زوجته وهو جديد العرس. فمرة وجد زوجته خارج البيت كاشفة، فسل رمحه يريد أن يضربها، قالت: على رسلك، انظر ما في البيت. فلما دخل رأى ثعبانا طويلا، فمباشرة قبل أن يذكر الله ضرب الثعبان فقتل مباشرة. فطلع أن الثعابين هذه جن، فلما قتلهم قتلوه. فبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بأن إن الإنسان إذا رأى ثعبانا في البيت يحرج عليه، لأنه قد يكون من الجن، يحرج عليه لا يقتله مباشرة. يقول: أسألك بالله، ثلاث مرات: أسألك بالله إن كنت مسلما أن تخرج، أسألك بالله إن كنت مسلما أن تخرج، أسألك بالله إن كنت مسلما أن تخرج. فإن خرج والحمد لله، وإن لم يخرج جاز قتله بعد ذلك. الشاهد من القصة غيرة الصحابي لما رأى زوجته خارج البيت كاشفة، أراد أن يضربها، فبينت له السبب أن الذي أخرجها هذا الثعبان. وغير ذلك، لما تسمع قصص الأولين العرب وأشعارهم في الغيرة، وأن لا يرضى على محرمه أن تخرج كاشفة يراها الرجال، فضلا عما جاء به الإسلام من تقرير الغيرة. وأن الغيرة من الدين والإيمان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ديوث. الحين لو تقول للناس الذين يسمحون لنسائهم تخرج كاشفة أو يجعلها توظف وسط الرجال عن ديوث، أوه يقلب عليك الدنيا، ترفع عليك قضية. وهذه هي الدياثة. وش الدياثة؟ الدياثة أنك تسمح لنسائك يختلطن مع الرجال. فالمقصود النهي عن كل ما يسبب الوقوع في الحرام، سواء في الأمور الاجتماعية أو في أمور التوحيد والعقيدة. فلما كان تشييد القبور والغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، جاء الشرع بتحريمها. قال رضي الله عنه عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، خلاص تآلفوها توارثوها، أصبحت تمشي في عروقهم، وأصبح الدين يدان به. قال الشيخ عبد الرحمن: ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض الناس يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، المكان الذي صلى فيه، الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصحابة، قطعها عمر، لأن تتبع الآثار يصيرها لاحقاً تعبد من دون الله. ثم ذكر هنا بعض الآثار التي تدل على ذلك. قال ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. الشجرة التي بايع تحتها الصحابة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، فظن الناس المتأخرين أن فيها بركة فأصبحوا يذهبون يصلون عندها. من فقه عمر بن الخطاب ونظرته البعيدة خاف أن تعبد من دون الله فأمر بقطعها، وهذا من فقه الصحابة والسلف في قطع وسائل الشرك.
وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر ابن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، يذهبون هنا وهنا وهنا، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. يذهبون إلى أماكن، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافر من المدينة إلى مكة يتحرون الأماكن اللي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، أي تتبع الآثار، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس، أي مكان يعبد فيه وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها، أي من وافق صلاته في هذا المسجد دون أن يتعمد الذهاب إليها فليصلي، ولكن أن يقصد تلك الأماكن للصلاة فيها فهذا من البدع. وهذا منه رضي الله عنه اتباعا لقواعد الشرع التي حسمت مادة الشرك ووسائلها، وأيضا اتباعا منه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال، يعني لا يشد الإنسان رحله ويسافر إلى أماكن ليصلي فيها أو ليزورها من الآثار، هذه كلها من وسائل الشرك، إلا هذه المساجد يرحل لها، لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم عن 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، نسأل الله أن يخلصه من اليهود. هذا كله من فقه الصحابة، أنهم يقطعون دابر الشرك ويقطعون كل وسيلة توصل إلى الشرك. واليوم الناس بسبب تركهم الكتاب والسنة وتركهم آثار الصحابة شيدت القبور، انظر للعالم الإسلامي، ألوف القبور تعبد من دون الله، يبنون على قبور الأنبياء مساجد، يبنون على قبور الصالحين مساجد، حتى وقع الشرك في الناس وعبدوا غير الله. على سبيل المثال، رجل اسمه البدوي في مصر
يزوره سنويا أكثر من 3 ملايين، ويقدمون الذبائح والنذر هناك. في تركيا بنوا على قبر الصحابي، أن يعرف أبو أيوب الأنصاري. في العراق قبر الحسين وعلي والأئمة كربلاء والنجف. في اليمن العيدروس. في العراق الظاهر اسمه عبد القادر الجيلاني. في الهند رئيس التبليغ بنوا على قبره مسجد محمد الياس، وغير ذلك في العالم الإسلامي حدث ولا حرج. ومع ذلك تجدهم يتباكون على غلبة اليهود عليهم. طيب كيف الله عز وجل ينصر المشركين؟ الله عز وجل ما ينصر إلا الموحدين. مع ضعف، مع قلة عدد اليهود سيطرين على العالم، والمسلمون مع كثرتهم ضعفاء. لماذا؟ لأنهم لم يقيموا التوحيد، ومتفرقون عن السنة والعقيدة الصحيحة. والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. وإنما يكون نصر الله بإقامة توحيده وشرعه واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر في بلاد فارس في عهد عمر، وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر، فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب. كعب الأحبار كان يقرأ العبرية وكلام بني إسرائيل، ويقرأ ويطلع على كتب بني إسرائيل. هذا المصحف من مصاحف بني إسرائيل، وكان عند هذا الرجل، وهذا الرجل نبي من الأنبياء، من أنبياء بني إسرائيل. اسمه دانيال، مات في بلاد فارس، فصاروا أهل فارس يتبركون به ويستمطرون به. لكن الصحابة لما وجدوه دفنوه وأعموا قبره كما سيأتي، حتى لا يقدسه الناس، وهذا من فقههم. قال: فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل اللي وجدتموه ميت على سرير؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، يعني أمام الناس حفروا 13 قبر متفرقة هنا وهنا.
فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها. دفنوه في قبر من واحد من القبور، مو أحد يشوفه بالليل، ثم سووا القبور كلها، فلا يدري الناس أي قبر دفن فيه هذا الرجل. ما المقصد من ذلك؟ حسما لمات الشرك وحتى لا يعبد، وهذا من فقه الصحابة الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه، أي لو عرف الناس أن هذا قبر دانيال نبشوا قبره وشيدوا على قبره بناء كما يشيد على سائر الأنبياء والصالحين. قلت وما يرجون فيه، أي هؤلاء ما الذي يرجون فيه بني فارس؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطروا، أي يستغيثون بالله به، وهذا شرك. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ يعني هو ميت على سريره من كم سنة وكان يتبرك به حكام فارس؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، أي نهاية رقبته القفا تغيرت. إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. قال ابن القيم معلقا رضي الله عنه رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولا عبدوه من دون الله، أي لجهله لجالدوا عليه السيوف، تحاربت الناس عليه، كل يريد أن يأخذ القبر عنده ليتبركون به، والواقع يشهد بهذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا أيضا: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصده ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات. يعني أي بقعة يذهب لها ولم يرد الشارع بالحث على الذهاب إليها فهذا من المنكرات. ما هي البقع التي حث الشارع إلى قصدها؟ مكة، المدينة، المسجد الأقصى، عرفة، مزدلفة، منى، هذه مسجد قباء، زيارة القبور للدعاء لأهلها والوعظ منها، هذه الأماكن هي التي حث الشارع على زيارتها. قال وبعضها أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، أي يذبح عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به، لا نوعا ولا عينا، لا نوعا من أنواع العبادة ولا عينا أي ذاتها، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا للقصد، أي لو أن إنسان اتفاقا ذهب إلى القبور ليدعو وليس قصده التبرك بها فهذا لا بأس، أو رجل مسافر ومر على مسجد مهجور يصلي دون أن يقصد أنه يذهب له فهذا جائز. كمن يزورها أي القبور ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى، كما جاءت السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتهم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وعلم أصحابه ماذا يقولون إذا زاروا القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في زيارتها، فإنها تذكر الآخرة. قال وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والخلاصة أن الغلو في قبور الصالحين أو الأنبياء وتشييدها ووضع سدنا حولها وزيارتها أن هذا من وسائل الشرك، ويصيرها لاحقاً أو ثاناً تعبد من دون الله. نقف إلى هنا، والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.